إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. يا غريب يا مظلوم كربلاء، قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. آمنا بالله، صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. من أصول عقائدنا نحن الشيعة الاعتقاد بالمهدوية، والتي تعني أن خاتمة الأئمة وآخرهم هو الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وقد ولد سنة 255 وهو حي يرزق إلى يوم الناس هذا، وسوف يخرج صلوات الله وسلامه عليه ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وتوجد على العقيدة المهدوية الخاصة أدلة كثيرة قطعية، وقد فصل علماؤنا الكلام فيها في كتب الكلام وكتب العقيدة، كما أنه في المقابل توجد جملة من الشبهات التي أثيرت حول المسألة المهدوية، وبعض هذه الشبهات تنطلق من قواعد أخلاقية، وباعتبار أننا نتحدث في سلسلة حول علاقة الدين والقيم الأخلاقية، أردت أن نقف في هذه الليلة عند بعض الشبهات التي يعتمد فيها على قواعد أخلاقية، وسوف نتعرض إن شاء الله لشبهات ثلاث. الشبهة الأولى هي الشبهة المعروفة التي تطرح كثيراً، وهي إن وظيفة الإمام هو أن يحكم ويدير شؤون الناس بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. مقام الإمامة هو مقام الحكومة، وظيفة الإمام أن يدير شؤون الناس من الناحية الاجتماعية، من الناحية السياسية، من الناحية الاقتصادية، من الناحية القضائية والعسكرية، من جميع النواحي. ومن الواضح أن الغائب لا يمكن أن يقوم بدور الحكومة وإدارة شؤون الناس، فالاعتقاد بأن الله تبارك وتعالى جعل إماماً غائب اعتقاد بأمر عبثي، اعتقاد بأن الله تبارك وتعالى جعل إمام لا يستطيع أن يقوم بمهام الإمامة، وهذا من العبث، والعبث فعل قبيح لا يصدر من الله تبارك وتعالى. في مقام التعليق على هذه الشبهة أذكر تعليقين. التعليق الأول هو أن الشيعة أنار الله برهانهم لا يحصرون مهام الإمام في الحكم وإدارة شؤون الناس. الشيعة يعتقدون أن الإمام خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، هو يقوم مقام النبي صلى الله عليه وآله فيقوم بالأدوار التي يقوم بها النبي، والأدوار التي يقوم بها الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله نوعان. النوع الأول أدوار تشريعية، ومنها الحكم وإدارة شؤون الناس، ولا ينحصر الدور التشريعي على الحكم وإدارة شؤون الناس. مثلا من أدوار الإمام أنه يحفظ واقع الدين، حقيقة الدين، يبقي الدين الواقعي الحقيقي في جميع نظمه العقدية والتشريعية والأخلاقية محفوظة بين الناس. الباري تبارك وتعالى ألم يتعهد بحفظ الدين وإبقائه؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الدين موجود محفوظ، كيف يحفظ واقع الدين؟ كيف تحفظ الأحكام الدينية كما هي بعد النبي صلى الله عليه وآله إن لم يوجد معصوم؟ الحافظ هو المعصوم الذي لا يخطئ، لا يخطئ في معرفته، لا يخطئ في تبليغه. بعد رسول الله لا بد من معصوم يكون حافظ لواقع الدين، بوجوده يبقى الدين الواقعي، يبقى الدين الحقيقي على كوكب الأرض. والرسول بيّن أن الحافظ لا يكون إلا من أهل بيته. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. الإمام هو المعصوم الذي لا يفترق عن الكتاب ويحفظ الدين في واقعه في حقيقته بعد النبي صلى الله عليه وآله. إذن هذا دور تشريعي، ويمكن أن يقوم به الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في غيبته، إذ هو يمكن وهو غائب أن يكون مكمن لحقيقة الدين، وأيضا بإمكانه وهو غائب أن يحدث الخلاف بين العلماء فيما إذا كانوا سيتفقون على رأي باطل فيضيع الحق باتفاقهم. هو يستطيع صلوات الله وسلامه عليه أن يفعل ذلك ويكون حافظا للدين وهو غائب. النوع الثاني من الأدوار، الأدوار التكوينية، مهام الإمام في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لا ينحصر دوره في الدور التشريعي، ليس فقط حاكم، ليس فقط حافظ للدين، بل له أدوار تكوينية. مثلا وجود الإمام يؤثر على دافعية الإنسان نحو العمل الصالح. المرء إذا كان يعتقد بوجود إمام يكون أكثر استعدادا له، أكثر تهيئا لظهوره، بخلاف ما إذا كان لا يعلم هل له وجود أم لا، يحتمل أنه غير موجود، سيولد في آخر الزمان. هنا مستوى الجهوزية النفسية لا يكون بقوة ما إذا كان يعلم أن الإمام موجود، يطلع عليه، ينتظر منه أن يهيئ نفسه أن يكون مستعدا لظهوره. هذه التهيئة علاقة تكوينية بين وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه وبين المؤمن. من وظائف الإمام التكوينية أنه يطلع على أعمال الناس، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. دور الشهادة دور تكويني يمكن أن يقوم به الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهو غائب، بل في روايات أهل البيت هنالك علاقة تكوينية بين وجود الإمام وبين انحفاظ النظام الكوني. لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها في الزيارة الجامعة، بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث ويمسك السماء أن تقع على الأرض، وفي دعاء العديلة بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. إذن هناك آثار كثيرة تترتب على وجوده صلوات الله وسلامه عليه وإن كان غائبا، فوجوده صلوات الله وسلامه عليه ليس أمرا عبثيا. التعليق الثاني، لو سلمنا وقلنا بأن مقام الإمامة ينحصر في الحكم وأن دور الإمام ينحصر في إدارة شؤون الناس، مع ذلك نقول لا يلزم عبثية جعل الإمام الغائب. لماذا؟ لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهو غائب يمكن أن يكون حاكم، حاكم بحكومة سرية تنفذ أوامر إلهية، حكومة لا يعلم بها إلا الله والإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وأتباعه الذين يأتمرون بأمره. هناك أسباب اقتضت أن لا تكون حكومته علنية، لكن هذا لا يمنع من أن تكون لديه حكومة سرية. وفي الروايات ما يدل على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه عنده أعوان في غيبته. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا يعلم بموضعه أحد من ولي ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره. للإمام صلوات الله وسلامه عليه مولى يلي أمره، يطلع على موضعه، يتصل به. في رواية أخرى: نعمة الموطن طيبة وما بثلاثين من وحشة. هناك 30 شخص يتصلون بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، لعلهم الطبقة الأولى الذين يدير بهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه حكومته وهو غائب، ينفذ بعض الأمور التي يريدها الله تبارك وتعالى من، كما كان الخضر صاحب موسى في غيبته ينفذ بعض الأمور بأمر من الله تبارك وتعالى. ما المحذور في ذلك؟ أي مانع عقلي يمنع من وقوع هذا الأمر؟ الشبهة الثانية هي الشبهة التي تقول الاعتقاد بوجود الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يتنافى مع الحكمة الإلهية. حتى نوضح هذه الشبهة أذكر مقدمتين. المقدمة الأولى هي أننا نحن الشيعة نعتقد بأن الإسلام الحق لن يطبق كما هو إلا إذا ظهر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، بمعنى أن الحق لن يطبق كما يريد الله تبارك وتعالى، كما يريد الله تبارك وتعالى في كل بقعة من بقاع الأرض، بلحاظ كل فرد من أفراد نوع البشر، إلا إذا ظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. قبل طبق الدين كما هو في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، في زمان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولكن ليس تطبيقا عاما شاملا. التطبيق العام الذي يريده الله سوف يكون بعد ظهور الإمام، وهذا ما تدل عليه جملة من النصوص. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وفي نهج البلاغة يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصف الإمام المهدي عليه السلام: يعطف الهوى على الهدى إذا عطف الهدى على الهوى، ويعطف الرأي على القرآن إذا عطف القرآن على الرأي، ويريكم كيف عدل السيرة، ويريكم كيف عدل السيرة، ويحيي ميت الكتاب والسنة. الذي يحيي ميت الكتاب والسنة في المجتمع، أي الذي يظهر الدين الواقعي ويطبق الدين الواقعي كما هو، الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. إذن الهدف من الخلقة، الهدف من بعثة النبي صلى الله عليه وآله متى يتحقق؟ بحسب المعتقد الشيعي بعد ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. المقدمة الثانية الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه غاب سنة 260 ولا زال غائبا إلى يوم الناس هذا، وإذا ظهر سوف تكون مدة حكمه قصيرة جدا. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول يملك القائم 19 سنة وأشهرا، فقط 19 سنة. الباري تبارك وتعالى بعث النبي قبل أكثر من 1000 سنة، قبل أكثر من 1400 سنة، وغيب الإمام المهدي قبل أكثر من 1100 سنة، ويبقيه غائب ولعله لا يظهر إلا بعد 10,000 سنة. النتيجة ما هي؟ لكي يتحقق العدل الغرض الإلهي فقط في 19 سنة. هل في ذلك حكمة؟ أين الحكمة في أن يبعث النبي قبل 1400 سنة لغرض، ثم يغيب الإمام المهدي قبل 1100 سنة لذلك الغرض، ثم بعد ذلك إذا ظهر الإمام ولا نعلم متى يظهر يكون الغرض متحقق فقط في 19 سنة؟ جزء بسيط جدا لا يذكر من المدة الواقعة بين بعثة النبي صلى الله عليه وآله إلى حكومة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. من هنا يقول المشكل العقيدة الشيعية في الإمام المهدي عقيدة لا تتناسب مع حكمة الله تبارك وتعالى. في مقام الجواب على هذه الشبهة نذكر 3 أجوبة. الجواب الأول جواب نقضي، المفروض أن صاحب هذه الشبهة مسلم يعتقد بحجية الكتاب وحجية السنة. نحن نقول له الباري تبارك وتعالى خلق الكون، خلق السماوات والأرض لغاية. ما هي الغاية؟ معرفة الله تبارك وتعالى. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الباري تبارك وتعالى بعث جميع الأنبياء من آدم إلى الخاتم صلوات الله وسلامه عليهم جميعا لغرض. ما هو الغرض؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هل تحقق هذا الغرض؟ هل عرف الناس الباري تبارك وتعالى المعرفة التي يريدها؟ هل قام الناس بالقسط؟ علماء الفيزياء يقولون عمر الكون 13.7 مليار سنة، عمر ضارب في القدم. خلق كون هذا عمره، ومع ذلك إلى الآن لم يعرف الناس الباري تبارك وتعالى كما يريد هو. أغلب الناس يجهلون الحق تبارك وتعالى. بعث الأنبياء بأجمعهم ليقوم الناس، جميع الناس بالقسط، مع ذلك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أكثر الناس لن يؤمن، لن تتحقق منهم الهداية. هل يلزم من ذلك أن يكون الباري تبارك وتعالى غير حكيم لأنه خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن؟ وخلق الأرض وعوالم المادة عمره بعيد جدا 13.7 مليار سنة، ومع ذلك إلى الآن لم يتحقق الغرض. ولو سألت المخالفين متى يتحقق الغرض؟ بحسب رواياتهم يتحقق في آخر الزمان فقط في 7 سنوات. في كتاب مسلم بن الحجاج والذي يسمى بالصحيح توجد رواية تتحدث عن خروج الدجال وفتن آخر الزمان، فيها فيمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، فيرسل الله تبارك وتعالى ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى أحد على وجه الأرض في قلبه مثقال ذرة من خير. الناس بأغلبهم يعيشون في ضلال، في انحراف، في شر، ثم تأتي فقط 7 سنين، ثم بعد ذلك الباري تبارك وتعالى هو الذي ينزع منهم الخير، ويبقى الناس بأجمعهم في شر إلى أن تقوم الساعة. صاحب الشبهة بماذا يجيب عن سؤالنا؟ نحن نجيب عن سؤاله في مسألة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. الجواب الثاني هو أن صاحب الشبهة اشتبه عليه الأمر فتصور أن الغرض من الخلقة أن تتحقق هداية الناس، أن يتحقق في الخارج فعلا تطبيق أحكام الله تبارك وتعالى من جميع البشر، وهذا غير صحيح. الباري تبارك وتعالى خلق الكون وخلق فيه الإنسان وأراد أن يكون الإنسان مختارا في هدايته مختارا في ضلاله. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لو أن الله تبارك وتعالى أراد من الناس تحقق الهداية لاستحال أن تنفك الهداية عن كل فرد من أفراد المجتمع. الباري تبارك وتعالى أراد أن يمكن الإنسان من تحصيل الهداية باختياره، فخلق الإنسان أعطاه العقل وأرسل الرسل، أنزل الكتب، بيّن الشرائع، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، لكي يقوم الناس باختيارهم بالقسط، لكي يطبق الناس باختيارهم أحكام الله تبارك وتعالى. فالباري لم يشأ أن يجبر العباد على الهداية، وإنما شاء أن يكون الإنسان مختاراً متمكناً من الهداية، وهو تبارك وتعالى مكن الإنسان من الهداية. التمكين الذي ينبغي على الله تبارك وتعالى تحقق، بعث الأنبياء ونصب الأئمة، الناس هم باختيارهم منع بعضهم بعضاً من تحصيل الهداية، سلب بعضهم بعضاً القدرة على تحصيل الهداية. يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم. جعل إمام معصوم وهو الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الناس هم أرادوا قتله، الناس أرادوا تصفيته، فصارت المصلحة الإلهية في أن يخفي حجته إلى أن يأتي زمان تكون الظروف فيه مناسبة لخروج الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الخاجة نصير الدين الطوسي في كتاب تجريد الاعتقاد عنده عبارة جدا جميلة ينبغي أن تحفظ، يقول: وجوده لطف، وجود الإمام لطف، تترتب عليه مصالح تكوينية، مصالح تشريعية، وتصرفه لطف آخر، قيامه بالهداية، قيامه بإنشاء الحكومة، قيامه بإدارة شؤون الناس لطف آخر، وعدمه منا، عدم لطف تصرف الإمام صلوات الله وسلامه عليه سببه العباد، هم قصروا، وبسبب تقصيرهم حجبه الله تبارك وتعالى عنهم. الجواب الثالث هو أن صاحب هذه الشبهة أخطأ ولاحظ العامل الكمي الزماني فقط، قارن بين المدة الواقعة بين بعثة النبي صلى الله عليه وآله وحكومة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ومدة حكومة الإمام المهدي، فقال مدة حكومة الإمام المهدي قصيرة جدا مقارنة بالزمان الواقع قبلها، فقال العقيدة المهدوية لا تتناسب مع حكمة الله تبارك وتعالى. وكان ينبغي عليه أن يلاحظ العامل الكمي وأيضا يلاحظ العامل الكيفي. لو لاحظنا العامل الكيفي سوف يظهر لنا أمران يبينان أن العقيدة المهدوية موافقة لحكمة الله تبارك وتعالى. الأمر الأول هو أن حكومة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، دولة العادل في آخر الزمان، لا تقتصر على كوكب الأرض، بل هي عامة تشمل جميع أجزاء الكون، جميع أجزاء عالم المادة. بعض علماء الفيزياء يقول عرض الكون، الكون من بدايته إلى نهايته 93 مليار سنة ضوئية. كوكب الأرض بالنسبة إلى الكون أقل من حبة تراب بالنسبة إلى صحراء الربع الخالي. والإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في دولة العادل يظهر سلطان الله تبارك وتعالى وملكوت الله تبارك وتعالى وعدل الله تبارك وتعالى في الكون بأجمعه، وليس في خصوص كوكب الأرض. وهذا تدل عليه رواية نقلها الخاصة والعامة، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا. لاحظوا النبي صلى الله عليه وآله لم يعبر كما في بعض الروايات لو لم يبقى من الأرض أو لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم، لا، طوله الله حتى يخرج رجل يملأ الأرض، وإنما عبر لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل يملأها، يملأ الدنيا. والدنيا لا تقتصر على كوكب الأرض، بل هي تطال جميع الكواكب وجميع المجرات. إذا كانت هذه هي المساحة العظيمة التي تتجلى فيها عدالة الله تبارك وتعالى، فلا شك أن خلق الكون لكي يمتلئ بالعدالة ولو في لحظة واحدة، لكي يظهر فيه عموم سلطان الله تبارك وتعالى ولو في لحظة واحدة، خلق الكون يعتبر فعل حكيم، لأن الله تبارك وتعالى خارج عن الزمان، يستوي إليه الزمان الطويل والزمان القصير. الباري تبارك وتعالى ليس موجودا زمانيا يخضع للزمان، طول الزمان قصر الزمان بالنسبة إلى الموجود الزماني، أما بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى الكون بأجمعه كلمح بصر، لا يوجد فيه متقدم، لا يوجد فيه متأخر، بل الجميع مستوي إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني هو أن دولة العادل لا تنتهي بشهادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. نحن الشيعة نعتقد بالرجعة بعد الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، تستمر دولة العادل في آخر الزمان بحكومة المعصومين، ومدة حكمهم طويلة كما في بعض الروايات. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول يكون حكمه، يعني النبي صلى الله عليه وآله، في كرته 50,000 سنة، ويملك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 44,000 سنة. إذن دولة الحق التي يؤسسها الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لا تستمر فقط 19 سنة، بل هي ممتدة في الرجعة بحكومة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم من بعد. نأتي عند الشبهة الثالثة والأخيرة، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم
في الشبهة الأخيرة. يقول المشكل: العقيدة المهدوية تتنافى مع عدل الله تبارك وتعالى. لماذا؟ يقول لأن الشيعة يروون عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه يقول: إذا قام القائم قتل ذراري، قتلت الحسين عليه السلام بفعال آبائهم. يقتل الذرية لذنب لم يرتكبوه، إنما ارتكبه الآباء، وهذا خلاف قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لاحظوا بارك الله فيكم، في مقام التعليق على هذه الشبهة أذكر أمرين. الأمر الأول: لو سلمنا أن الرواية لم يرد ما يفسرها في كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، توجد روايات تفسر المقصود من هذه الرواية بنحو لا ينافي العدل الإلهي، لكن لو سلمنا بعدم وجود تفسير لهذه الرواية، نقول هناك أمر مهم في بحث القيم الأخلاقية لا بد وأن يلتفت إليه المؤمن بدقة، لأن به تدفع كثير من الشبهات عن معارف الدين. الأمر المهم في النظم الأخلاقية هو أن الأخلاق أو الأفعال تارة تتصف في ذاتها بالقبح، كما في الظلم، الظلم ذاته ذات قبيحة، سلب حق الغير أو وضع الشيء في غير موضعه فعل قبيح، مجرد أن نتصور هذه الحقيقة ندرك أنها حقيقة قبيحة. الأمر كذلك بالنسبة إلى الكذب، الكذب الذي هو إخفاء الواقع، من حيث هو إخفاء للواقع، من حيث أنه تضليل قبيح، من هذه الجهة قبيح. فبعض الأفعال هي في ذاتها قبيحة، بعض الأفعال ليست في ذاتها قبيحة، إنما تكون قبيحة إذا انطبق عليها عنوان فعل قبيح.
ما هو العنوان القبيح الذي ينطبق على الأفعال فيجعلها تتصف بالقبح؟ جملة من الباحثين يقول: تنحصر العناوين القبيحة التي تنطبق على الأفعال فتجعل الأفعال تتصف بالقبح في عنوانين. العنوان الأول عنوان الظلم، أي فعل ينطبق عليه عنوان الظلم، سلب حق الغير، وضع الشيء في غير موضعه، يكون قبيح. والعنوان الثاني عنوان العبث، إذا كان الفعل يصدر عبث بلا مصلحة بلا مصحح يكون حينئذ فعل قبيح. بعد وضوح هذا الأمر نأتي عند قتل ذراري، قتلت الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هل قتلهم في نفسه قبيح أم هو قبيح إذا انطبق عليه عنوان قبيح؟ الجواب باختصار، هو في نفسه ليس قبيح. لم؟ لأننا نحن بالوجدان ندرك أن الله تبارك وتعالى مالك لذراري قتلة الحسين، وله حق أن يقتلهم. الباري تبارك وتعالى أليس هو الذي يميت الناس بالبراكين والزلازل بالأوبئة؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الله تبارك وتعالى هو المحيي وهو المميت. هل يحكم مسلم بقبح أن يميت الباري تبارك وتعالى الخلق؟ لا. لم؟ لأنه لا ينطبق عنوان الظلم. الباري تبارك وتعالى مالك لخلقه وله أن يتصرف فيهم، تصرف من مالك، لا ينطبق عنوان الظلم. أيضا لا ينطبق عنوان العبث، لأن الموت في عقيدتنا نحن المسلمين انتقال من دار إلى دار. يا أيها الناس خلقنا وإياكم للبقاء لا للفناء، وإنما من دار إلى دار تنقلون. إذن أن يقتل الله تبارك وتعالى ذراري قتلة الحسين ليس فعلا قبيحا. ما الفرق بين أن يميت الباري تبارك وتعالى هؤلاء مباشرة ببركان وبين أن يميتهم على يد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ لا يوجد فرق. له تبارك وتعالى أن يختار وسيلة الإماتة من خلال بركان، زلزال، وباء، أو على يد وليه وخليفته المهدي صلوات الله وسلامه عليه. نعم، هنا نقطة مهمة، وهي إذا كان ذراري قتلة الحسين لم يرتكبوا ذنبا لا يجوز قتلهم بعنوان العقوبة، لأن البريء إذا قتل بعنوان العقوبة يكون مظلوما. العقوبة ليس موضعها البريء، وضع العقوبة في البريء من وضع الشيء في غير موضعه، وهذا ظلم لا يصدر من الله تبارك وتعالى. حيث أنه توجد عندنا قرينة عقلية على أن الله تبارك وتعالى لا يرتكب الظلم، فلا بد وأن نقول المقصود من بفعال آبائهم ليس عقوبة لهم لأن آباءهم ارتكبوا ذنب، وإنما المقصود أمر آخر. مثلا المقصود هو أن الباري تبارك وتعالى كرامة للحسين صلوات الله وسلامه عليه ينهي ذراري قتلة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هنا الإنهاء ليس بعنوان العقوبة وإنما بعنوان إظهار كرامة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أو يذكر عنوان آخر، مثلا يقتلهم الإمام الحجة عقابا لآبائهم ليس عقابا لهم. أيضا لله تبارك وتعالى أن يعاقب قتلة الحسين بأن يخلدهم في نار جهنم وله أن يعاقبهم بالتخليد في نار جهنم وأيضا قطع نسلهم من على وجه الأرض، لله تبارك وتعالى أن يفعل ذلك. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني وهو المهم، هذه الرواية المروية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ورد تفسير لها في كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. عبد السلام الهروي سأل الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: ما تقول فيما روي عن الإمام الصادق عليه السلام إذا قام القائم قتل دراري قتلة الحسين بفعال آبائهم؟ قال له الإمام الرضا عليه السلام: هو كذلك. فقال: يا ابن رسول الله، وقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال صلوات الله وسلامه عليه: صدق الله تعالى في كل أقواله، ولكن ذراري قتلة الحسين يرضون بفعل آبائهم، هم يقبلون بفعل آبائهم، يرون أن قتل الحسين عليه السلام حق، رضاهم هذا جريمة، عقابه إذا خرج الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه القاتل، كما أن الله تبارك وتعالى جعل عقاب السرقة قطع اليد، عقاب الزنا الجلد، جعل بعد ظهور الإمام الحجة عقاب من يرضى بهذه الجريمة العظمى أن يقتل، فقتلهم بسبب جرمهم وهو رضاهم لا بسبب جرم آبائهم. الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يظهر وعنده شعار كبير عريض وهو: يا لثارات الحسين. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يصف أصحاب الإمام الحجة يقول: هم أطوع له من الأمة لسيدها كالمصابيح، كأن قلوبهم القناديل يتمنون الموت في سبيل الله، شعارهم يا لثارات الحسين. الذي وقع في كربلاء أمر عظيم، أمر جلل، إمام معصوم، خليفة الله، ذبح كما تذبح الشاة عطشانا، ولم يكتفوا بذلك، قتلوا معه الرجال، قتلوا جملة من الأطفال، ثم هجموا على ثقل رسول الله، على بنات رسول الله، على العقيلة زينب، أم كلثوم، رقية، سكينة، أخذوا يتسابقون على سلب بنات رسول الله. هذا الأمر عظيم على قلب صاحب العصر والزمان، يأتي يقف على قبر جده الحسين وينادي بأعلى صوته: يا لثارات الحسين. راعي الثار ما ينهض على ما وينشر لليتانون أعلى ما أعلى ما نسب متون عمات على ما يا بضرب صياط علايا أعلى جمي أريد استنهض الغايب على ظهوره، متى توصل الغريرة المنصورة، متى توصل الغري وتجبل على الكوفة، متى سيفك تسل وفعلك نشوف، إلك يا ابن الحسن كرات مصوف، إلك يا ابن الحسن كرات ما صوفا، إلك عند الأمية ديون مهدورة، إلك تعلم كم دين بدين، والله لك الفخر كيف تغمض لك العين. والله لك الفخر كيف تغمض لك العين، وبالطف 71 غير حسين، ليش دمومهم لليوم مهدورة مهدورة يا ابو صالح ما تهتم، هلك خلص وجت الغير القضاء بالسم، وجدك حسين غسلوا بالدم، عاري وذاري التربان كافو.
من أعظم المصايب على قلب مولانا صاحب العصر والزمان مصيبة إخراج المخدرة عمته زينب من الخيمة. لكن شلون يا مؤمن أخرجوا زينب؟ نادى اللعين بأعلى صوته، علي بالنار لأحرق بها بيوت الظالمين. التجأت العقيلة عند مولانا زين العابدين، ما نصنع يا ابن أخي؟ قال عليكن بالفرار في البيداء، فررنا بنات رسول الله، أين المنادي ومصيب؟ خرجت زينب من الخيمة، لكن رأت منظرا مهيبا مهولا، رأت رأس الحسين في يد الشمير، أين المنادي وحسين؟ آيا زينب من الخيمة طلعوها وحرقة وقلبها براس أخوه. زينب من الخيمة طلعوها وحرقة وقلبها براس أخوها، وليمن بكت بالسيف ضربوها، وشتموا الزكية وسببوها، كأني بها تخاطب الشمر وهو يقبض على رأس الحسين. يا سلاب راس حسين قل لي وين لباسه، يقلها التاج شلك بيه شوف على الرمح راس، من خيمها بظهر عاشور طلعت هاي مهزينب، بين مسالة بالعدوان وخيام الغد تلهب، شافت راس خوها حسين بيدين السبي مسلب، ركضت والدمع هالي تصيح بصرخة الوالي، يا سلاب ارحم الحالي، راعي التاج لا تقول لي قطعة وباقي وداج. قامت زينب تناشد بلهفة عدو بلا ذمة، تقل صدق هذا يا ظالم، البيدك راس باليمة، صدق هذا العلى راسه اعمام اخضاب من دمه، هذا الدم اعرفه زين وهذا التاج لأخويا حسين، لكن لباس أقل لي وين يا ظالم ما تجاوبني وترحم قلبي وإحساس. قالت يا نذير الشوم حالي ما درحمونا قبلك دون خيالة عود إلنا ميمونة، وهسه شوف راسه وياك لكن من خطف لون. قالها انسلب من التاج واخوك مهبر الاوداج وراس على الرمح وهاج وجسم على الارض مطروح كم حافر الداسن. عظم الله أجري وأجوركم تلتفت تارة يمنع ترى رأس الحسين على رأس رمح، وتلتفت أخرى يسرى ترى جسده يتقلب على بوغاء كربلا تحت حوافر الخيل، وتسمع صوت عظامه يتكسر تتكسر كأنه القوارير كأني بها صاحت وحسين. يا خو يا فوق أصاويبك أصاويبك يا رب يا خويا فوق أصاويبك أصاويبك ولا راعى وشرف جدك شرف جدك ولا ابو كنت حرزي وتحت الخيل تحت الخيل خلى ولا ظل عظم عظم سالم سالم ما تكس. عظم الله أجري وأجوركم لما نظرنا بنات رسول الله إلى هذا المنظر فررنا في البيداء على وجوههن، اشتغلت العقيلة في جمعهن في جمع النساء والأطفال، جمعتهم في مثل هذه الليلة تحت ضوء القمر على الأرض، لأنه ما كانت توجد خيمة وما كان يكسر سكون الليل إلا احتفال جيش بني أمية بالناصر وصراخات الأيتام. هذه تنادي عم أين أبي، وتلك تنادي عم أين عمي، إلى أين تلتجئ العقيلة؟ التفتت ناحية الغري إلى حلال المشاكل نادت قم يا علي، فما هذا القعود وما عهدي تغض عن الأقذاه أجفان. يا بو يا علي الليل هواد وانا حرمة وضعيفة ما ليحق بمان، يا ابويا القلب يضمد بالحسين هل عندي يمدد، وابن والد العباس ما رد قضى وهلي الله وحد قضى وهلي الله وحد أمس المساء والنار ما خلت لنا خيا صيواني ما ظلت التجيب فيا هلي أقبل علي الليل وازدادت الوح ما شوف غير ايتام تتصارخ بده وشيخ العشيرة حسين ما حد شال مطروح وبكترة عليه الأكبر وجس أصبحت وشبول الهوى جمحال يوقف ومسيت ما لقناع وتستر بلج.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا وارزقهم لمراضيك جنبهم معاصيك. المؤسس تقبل عمله أوسع في رزقه. وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات لقضاء الحوائج شفاء المرضى نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات.